الدستوري. فلسطين دولة مراقبة في الأمم المتحدة، والإسرائيليون يعتبرونها إنهاء لأوسلو. الاشتراك بعد زيارة عون، تحركنا لا يرمي إلى تغيير الحكومة. السلام عليكم ورحمة الله. يتوافد المتظاهرون إلى ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة بما أطلق عليه مليونية حلم الشهيد، والتي دعت إليها العديد من الأحزاب والحركات السياسية والثورية. ويطالب المشاركون في المليونية بإسقاط الإعلان الدستوري الجديد ووقف الاستفتاء على مسودة الدستور الحالية وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة دستور البلاد بشكل متوازن والقصاص العادل لشهداء الثورة. ومعنا من القاهرة مراسلنا عبد الرحمن أبابا. عبد الرحمن، كيف تبدو مليونية اليوم، وهل هي على قدر التحدي الذي بات مفروضا عليها؟
يعني نحن الآن في ميدان التحرير، تواصل الوفود الحشود التوافد إلى ميدان التحرير للمشاركة في مليونية أطلق عليها حلم الشهيد. الأعداد حتى الآن يعني أضعف مما كانت عليه مليونية الثلاثاء الماضي، ولكن هناك العديد من المسيرات التي لم تصل إلى الميدان. هناك يعني كان من المفترض أن هناك ثمانية مليونية مسيرات، ثمانية مليون مسيرات. هذه المسيرات ربما وصل حتى الآن ثلاثة منها، والبقية في الطريق إلى الميدان التحرير. الجميع هنا يرفضون ويصرون على وصف الإعلان الدستوري، ويصرون على عدم ترك ميدان التحرير حتى إسقاط الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي الأسبوع الماضي. أيضا يرفضون الطريقة التي تم بها التصويت وإنهاء الدستور في الجمعية التأسيسية، على الرغم من منح الرئيس في الإعلان الدستوري الأخير مدة شهرين إضافيين إلى الجمعية حتى تستكمل أعمالها. فهناك حالة من الاستغراب، لماذا الاستعجال في عمل الدستور وهناك شهران يعني كان الرئيس أعطاهم فرصة للجمعية حتى تقوم بأداء أعمالها. نحن الآن يعني بانتظار ربما يعني في
طيب عبد الرحمن، اليوم مليونية للمعارضة وغدا مليونية أيضا مؤيدة للرئيس مرسي، إلى أين على ضوء ذلك تتجه الأمور في البلاد وقد زادت يعني الخلافات السياسية حدة بعد التصديق على الدستور الجديد كما أشرت؟
يعني أتوقع أنه يعني هو في البداية طبعا هو من هم موجودون هنا في ميدان التحرير من الرموز السياسية والنخبة حتى المتظاهرين العاديين يثمنون ويفيدون بتغيير الإخوان لمليونيتهم من ميدان التحرير هنا محيط جامعة القاهرة. حالة الاختلاف والحصان السياسي الموجود حاليا ربما تدفع الرئيس إلى الإعلان ربما غدا أو بعد غد عن أو خلال الأسبوع القادم كما هو متوقع، يعني عن موعد للاستفتاء على الدستور، ووقتها يعني سيكون للشعب أن يقول كلمته فيما هو مطروح أمامه من مواد الاستفتاء.
شكرا جزيلا لك مراسلنا عبد الرحمن أبابا من القاهرة. وصادقت الجمعية التأسيسية المصرية على مشروع الدستور الجديد الذي سيحل محل الدستور الذي تم تعليق العمل به إثر الإطاحة بالرئيس حسني مبارك على أن يعرضه الرئيس محمد مرسي على الاستفتاء الشعبي خلال أسبوعين. بالمقابل رفضت الأحزاب المعارضة الدستور وشككت في شرعية الجمعية.
غليان سياسي يظلل المشهد المصري الذي يبدو أنه دخل أزمة مفتوحة على كل الاحتمالات، محورها رسم أسس السلطة الجديدة ما بعد مبارك. رئيس الجمهورية محمد مرسي رهن إلغاء الإعلان الدستوري الذي تسبب بانطلاق أكبر أزمة سياسية منذ انتخابه بإقرار مشروع الدستور الجديد في استفتاء شعبي. تزامن هذا الموقف مع مصادقة الجمعية التأسيسية المصرية على مشروع الدستور الجديد على أن يطرح على الاستفتاء الشعبي خلال 15 يوما.
أعتقد أن يوم السبت فرصة كبيرة لاستعادة هذه اللحمة من جديد واستعادة هذه الملحمة الرائعة التي كنا فيها 18 يوم في تراحم جديد. بنعزل نظام مبارك رجال مبارك، الناس اللي هم بيسموهم في مصر الفلول اللي احتلوا ميدان التحرير. نحن نريد ان نقول ان ميدان التحرير كان ميدانا للثورة وسيظل ميدانا للثورة، يجمع كل المصريين على اي اختلاف فيما بينهم، حتى لو اختلفوا في الانتخابات او تفرقوا احزاب، في النهاية كلهم همهم المصلحة الوطنية، وهذه يوم للدستور والشرعية والشريعة.
تفاؤل لا يلغي اعتراض الأحزاب غير الإسلامية والكنيسة القبطية على مواد في مسودة الدستور تتضمن إشارة إلى الشريعة، ويقولون أنها تحتمل تفسيرا متشددا، إلا أن هذه الأطراف المعارضة وافقت على المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع.
كما أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني موقفا واضحا وحاسما ضد الجمعية التأسيسية التي فقدت شرعيتها الأخلاقية والسياسية، وحذرت من اتجاهها إلى فرض دستور لطيار واحد بعيدا عن أي توافق وطني وإخراجه بطريقة هزلية، وهو ما تأكد بوضوح. وتؤكد الجبهة أنها ماضية في طريقها من أجل حماية حقوق شعبنا، ومستمرة في النضال مع جماهيره في كل أنحاء مصر.
وعليه في ظل هذا المشهد المنقسم إلى أين تتجه الأمور في مصر بانتظار إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات جديدة بعد الطعن بشرعية مجلس الشعب وحله من المجلس الدستوري، وكيف سيجري الاستفتاء على دستور تعترض عليه السلطة القضائية المكلفة مراقبته في حال حصل، في وقت لا تزال فيه لعبة الشارع هي سيدة المواقف لدى الأطراف الموالية والمعارضة.
منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة فلسطين صفة دولة كمراقب غير عضو بأكثرية 138 صوتا وسط رفض 9 أعضاء أبرزهم الولايات المتحدة الأمريكية وامتناع 41 عن التصويت. وفي كلمتها التي سبقت التصويت قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن المجتمع الدولي يقف أمام الفرصة الأخيرة لإنقاذ ما سماه حل الدولتين، معتبرا أن الاستيطان والممارسات الإسرائيلية أدخلت عملية السلام إلى غرفة العناية المركزة. وأشار عباس إلى أن الشعب الفلسطيني يريد إنهاء الانقسام وإقامة دولته على أراضي العام 67 وتكون عاصمتها القدس.
إن الجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبة اليوم بإصدار شهادة ميلاد دولة فلسطين. ولم نأتي هنا كي نضيف تعقيدات لعملية السلام التي قذفت بها الممارسات الإسرائيلية إلى غرفة العناية المركزة، بل لإطلاق فرصة جدية أخيرة لتحقيق السلام. ولا يستهدف مسعانا الإجهاز على ما تبقى من مفاوضات فقدت جدواها ومصداقيتها، بل هو محاولات لبث روح جديدة في احتمالاتها ووضع أساس متين لها استنادا إلى مرجعيات القرارات الدولية إذا أريد لها أن تنجح.
وفي الضفة الغربية وقطاع غزة ومخيمات الشتات احتفل الفلسطينيون بقرار إعطاء فلسطين صفة المراقب غير العضو في الأمم المتحدة.
على إيقاع إعلان نتائج التصويت على منح فلسطين صفة مراقب دولة غير عضو في الأمم المتحدة، عمت مظاهر الابتهاج مناطق الضفة الغربية، وجابت المسيرات السيارة الشوارع خاصة في رام الله، كما رفعت الأعلام الفلسطينية وأطلقت الشعارات المرحبة بنتائج التصويت في الأمم المتحدة.
شعور رائع جدا، ان شاء الله بتكمل المسيره، وان شاء الله الوحده قادمه بحماس وفتح، وان شاء الله حنخوض المرحله القادمه باذن الله واخوه مع بعض ان شاء الله لتدمير الكيان الاسرائيلي باذن الله تعالى، وان شاء الله الى النصر الى النصر الى النصر.
وفي قطاع غزة خرج الفلسطينيون إلى الشوارع وأطلقوا الألعاب النارية في الهواء ابتهاجا مرددين شعارات تدعو إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني.
نحن نرحب بما جرى في جمعية العامة للأمم المتحدة، ونؤكد التزامنا في ذات الوقت باستراتيجيتنا الثابتة نحو فلسطين، كل فلسطين، من البحر إلى النهر، ومن غربها إلى شرقها، ومن جنوبها إلى شمالها.
الفلسطينيون المقيمون في الأردن احتفلوا بالقرار، واعتبروا أنه خطوة مهمة جدا يمكن استغلالها لإيصال هموم الفلسطينيين إلى العالم أجمع.
وهذا شيء مبشر لاعتراف دول العالم كلها أنه هناك في دولة اسمها فلسطين، وهي مغتصبة من قبل الكيان الصهيوني. شيء كويس للشعب الفلسطيني أنه سير فلسطين معترف فيها من قبل العالم كامل.
وفي لبنان رحب اللاجئون الفلسطينيون في مختلف مخيماتهم بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورأوا في هذا القرار خطوة تاريخية يجب التأسيس عليها للوقوف بوجه الدول المستكبرة لانتزاع الحقوق الفلسطينية.
طبعا هذا يوم تاريخي للشعب الفلسطيني، هذا عيد وطني، هذا ما كان يتمناه دماء الشهداء والأسرى والجرحى، هذا ما كان يتمناه الرئيس القائد الرمز الشهيد ياسر عرفات.
على الرغم انه مفاعيلها على الارض محدودة يعني، ونتمنى انه تكون استراتيجية لمنظمة التحرير وللتنظيمات المقاومة، تفكر بالاستراتيجية المقاومة على طول يعني، هذا الاهم.
وشدد اللاجئون على ضرورة التمسك بالمقاومة لتحرير كامل الاراضي الفلسطينية.
الإسرائيليون رأوا أن الاعتراف بفلسطين كدولة مراقبة في الأمم المتحدة لن يغير شيئا على أرض الواقع، لكنها خطوة ستطيح باتفاقية أوسلو كما قالوا. رغم أن إسرائيل اختارت تجنب المواجهة على المستوى الدبلوماسي والإعلامي مع الانتصار الذي حققه الفلسطينيون في الأمم المتحدة عبر الاعتراف بفلسطين كعضو مراقب في الجمعية العمومية، إلا أن المواقف الإسرائيلية اتسمت بشيء من الإرباك والإحباط. واختار رئيس الوزراء الإسرائيلي توجيه خطابه لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمام الأمم المتحدة معتبرا أنه كان مليئا بالكراهية لإسرائيل وجيشها. وقال نتنياهو أن ذهاب الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة يعد خرقا للاتفاقيات مع إسرائيل التي تدعو الطرفين إلى عدم القيام بخطوات أحادية، وفضل الحديث عن ضرورة العمل لمنع قيام ما سماه قاعدة إيرانية في الضفة الغربية القريبة من وسط إسرائيل كتلك التي قامت في قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي من هنالك بحسب نتنياهو.
القرار في الأمم المتحدة لن يغير شيئا على أرض الواقع، ولن يقدم موضوع إنشاء الدولة الفلسطينية، إنما سيؤخرها. يد إسرائيل ممدودة دوما للسلام، لكن لن تقوم دولة فلسطينية من دون الاعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي.
هذا القرار الرمزي لا يمثل شيئا فيما يتعلق بالحاجات الأمنية الإسرائيلية، والأهم أنه لا يتكلم عن مسؤوليات السلطة الفلسطينية.
مصادر سياسية إسرائيلية رأت أن التصويت في الأمم المتحدة يعني أن اتفاقية أوسلو ماتت، وأن ذلك يتيح لإسرائيل انتقاء ما ستلتزم به من الاتفاقية، إضافة إلى أنها ستقوم باختزال الديون الفلسطينية من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة، واحتمال مصادرة بطاقات الشخصيات المهمة من مسؤولي السلطة الفلسطينية، فيما تخوفت بعض الأوساط السياسية الإسرائيلية من المفاعيل القانونية لهذا الاعتراف.
للأسف الشديد هناك تداعيات للقرار الأممي على الأقل من ناحية الدخول في المفاوضات، حيث أن القرار حدد أسسا أكثر تعقيدا بالنسبة لإسرائيل. نحن تعرضنا لضربة استراتيجية في الأمم المتحدة.
وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن مخاوف إسرائيلية كبيرة من الإمكانية التي يتيحها الاعتراف الدولي أمام الفلسطينيين في الذهاب إلى محكمة العدل الدولية لتقديم شكاوى ضد ممارسات الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين. رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل سليمان رحب بقبول فلسطين عضوا مراقبا في الأمم المتحدة، وأمل أمام زواره أن تكون هذه الخطوة بداية الطريق لتعامل دولي جديد مع الفلسطينيين وشهادة ميلاد وهوية لهم ولدولتهم، مؤكدا أن انتخاب دولة فلسطين لهذا الموقع يعد انتصارا للديمقراطية على رغم الضغوط التي مارستها إسرائيل لمنع حصول ذلك. وهنأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالاعتراف بفلسطين دولة مراقبة في الأمم المتحدة. وفي رسالة بهذا الشأن وصف بري هذه الخطوة بالنصر السياسي والدبلوماسي على طريق الجلجلة الطويل نحو تحقيق أمان الشعب الفلسطيني في تحرير الأرض والمعتقلين وعودة اللاجئين وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس. زار وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي رئيس تكتل التغيير والإصلاح لعماد ميشيل عون في إطار المبادرة التي أطلقها نائب ولي جملات للحوار بين مختلف الأفرقاء.
الرابي كانت المحطة هذه المرة لوفد الحزب التقدمي الاشتراكي بعد لقاء الرؤساء الثلاثة وقيادة حزب الله. مبادئ المبادرة المستندة إلى ضرورة اعتماد الحوار وسيلة للتخاطب السياسي والابتعاد عن توتير الساحة الداخلية كانت عناوين اتفاق بين الطرفين وفق ما قال الوزير غازي العريضي.
نريد إجراء الانتخابات في موعدها واحترام الاستحقاق الدستوري، وبالتالي إذا لم نصل في مرحلة معينة إلى اتفاق على قانون انتخابات جديد لا نعطل الانتخابات. نحن لم نقفل الباب في النقاش حول قانون الانتخابات. تحركنا لا يهدف إلى تغيير الحكومة. بطبيعة الحال في كل الجلسات تناقش هذه المسألة كون من المواضيع السياسية المطروحة في البلد من قبل فريق نحن نحترم حقه في إبداء رأيه وفي المطالبة بتغيير الحكومة أو أي أمر آخر.
الأزمة السورية والخوف من انعكاسها على لبنان حضرت كبند أساسي للنقاش في اللقاء وفي أسئلة الصحفيين للوزير العريضي، لسيما ما يتعلق بتورط النائب عقاب صقر في تسليح المعارضين في سوريا ودعوة النائب جنبلاط لدروز سوريا إلى الالتحاق بما أسماه الثورة.
نحن نتحدث في السياسة، عندما يكون لنا موقف ضد النظام نعم نخاطب كل الناس أن يكونوا ضد النظام مثلا، هذا موقف سياسي. نحن سبق وقلنا رأينا من الأساس سواء كان نائبا أو كان عنصرا عاديا من هذا الفريق أو ذاك، نحن ضد التدخل الميداني في الشأن السوري، وقلنا هذا الكلام في العلن، نكرره الآن وقلناه لكل القوى السياسية. نحن مع تحييد لبنان عن أي تدخل في الشأن السوري الميدان.
العماد عون الذي التقى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أبلغ وفد الاشتراكية ترحيبه بالدعوة الحوارية، كما لفت إلى ضرورة متابعة نتائج هذه الدعوة على ضوء موقف قوى 14 من أذار من مجمل المبادرة.
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وصف المشاركة بالحوار بالغباء الذي ما بعده غباء، معتبرا أن طاولة الحوار أصبحت ملهاة وتغطية ومساعدة لكل ما يحصل تحت الطاولة.
أن طاولة الحوار كما هي عليه في الوقت الحاضر أصبحت ملهاة لبل تغطية، يعني لو بس مش عم نطلع بنتيجة كان بيكون بيضل هيك، لأنه في بعض الناس وأنا كنت واحد منهم نقول أنه بكافة الأحوال حوار بدون نتيجة أفضل من لا حوار. بالوقت الحاضر يا فخامة الرئيس ما في حياة سياسية بلبنان. أنا بدي أتمنى عليك تشوف قيادات 14 أذار كلها سوا، وكلها سوا قيادات بطلة. بدي منك تشوف كيف عم تعيش بالوقت الحاضر. إذا واحد منهم بده يلتقي بالتاني بدنا نرجع مثل كأننا أيام قبل ما يكون في لا سيارات ولا تلكس ولا تليفونات ولا هواتف ولا أي شيء، بالحمام الزاجل يعني.
عقد رؤساء ومقررو اللجان النيابية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النواب التابعين لفريق 14 من أذار اجتماعا في منزل النائب بطرس حرب إثر قرار رئيس مجلس النواب الطلب إلى مقرري اللجان النيابية دعوة اللجان إلى الانعقاد. واتهم المجتمعون الرئيس نبيه بري بتجاوز صلاحيات رؤساء اللجان بدعوته المقررين إلى الدعوة للانعقاد، وقرروا بالمقابل إفادة لجنة للقاء رئيس المجلس ونقل وجهة نظرهم إليه والتشاور معه في الوسائل التي تساعد على ما سموه الخروج من المأزق الذي أوصلت هذه الحكومة البلاد إليه.
تدعو قوى 14 دار النيابية المسؤولين العاقلين إلى عدم الانخراط في التجاذبات السياسية والعمل على تفادي تأزيم الأوضاع والتفتيش على المخارج الدستورية الطبيعية لترحيل هذه الحكومة المشؤومة وتشكيل حكومة جديدة قادرة على مواكبة المرحلة المقبلة وإعادة التواصل والحوار بين اللبنانيين. يستغرب المجتمعون موقف رئيس المجلس النواب في الطلب إلى مقرري بعض اللجان التي يرئسها نواب من 14 أدار، دعوة اللجان إلى الانعقاد متجاوزين بذلك رؤساء اللجان الذين قرروا الامتناع عن دعوة اللجان ولم يتعذر عليهم دعوتها، مخالفا بذلك نص المادة 27 من قانون النظام الداخلي.
أكد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أن الحريص على الدولة لا يسعى إلى تعطيل مؤسساتها بل إلى تفعيلها. وفي خطبة الجمعة في مقام السيدة خولة في بعلبك شدد الشيخ يزبك على ضرورة أن تجري الانتخابات النيابية في موعدها المقرر وفق قانون يحقق التمثيل السليم لكل مواطن.
الحريص على الدولة والحريص على مؤسسات الدولة لا يسعى من منطلق حرصه إلى تعطيل المؤسسات، فما يبقى بعد التعطيل للمؤسسات؟
في إطار كشفها أدوار نائب حزب المستقبل عقاب صقر في تسليح المجموعات المسلحة في سوريا، كشفت صحيفة الأخبار إدارة صقر لغرف عمليات بين لبنان وتركيا، إضافة إلى سعيه لإرسال كميات من الأسلحة النوعية إلى حلب وريفها وحماة وإدلب.
في ثاني التسجيلات المنشورة عن دور النائب عقاب صقر في تسليح المجموعات في سوريا، تدخل جريدة الأخبار شخصا سمته مجهول على خط علاقة صقر بالمسلحين، حيث تظهر قدرة مجهول على تأمين مختلف أنواع الأسلحة وذخائرها بسهولة تامة كما تعكس إجاباته.
ألو
ألو
أي خيي
إيه؟
شو المطلوب؟ شو لازمه؟
مطلوب رشاشات ورصاص، ومطلوب رصاص بكسيف وقذائف RPG، سلاح نوعي لحلب وريف حلب ومنطقة إدلب.
أي مناطق تحديدا؟
حلب وريف حلب، أعزاز والمناطق المحاصرة، بإدلب مناطق محاصرة ومجموعة مناطق عم تتعرض لهجوم شرس حاليا، وبأسرع وقت ممكن لازم تأمين هيدي الطلبية.
طيب بس شو النوعي تحديدا؟
ما عرفت، ما في شيء محدد، بس الطلبية مبدئيا مضاد طيارات، مضاد دبابات مع سلاح العادي أو الخفيف المتوسط.
ماشي ماشي.
تواصل صقر بمجهول هذا تكشف الأخبار أنه جاء في سياق تواصله مع غير طرف مسلح ومسلح ليكون بذلك مديرا لغرف عمليات بين لبنان وسوريا، فتنقل الصحيفة عن مزودها بالتسجيلات تأكيده وجود غرفة عمليات في منطقة فقرة في لبنان تنشط لدعم المسلحين، يلعب فيها ضابط لبناني متقاعد دور التنسيق والارتباط بينها وبين غرفة أخرى موجودة في تركيا، حيث عمم على الجميع تنفيذ طلبات صقر الذي دأب على تحويل الأموال عبر شركة صاد بشكل لا يمكن ضبطه وملاحقته. إدارة النائب صقر لغرف العمليات هذه يكشفها هذا التسجيل بين لؤي المقداد وأبو رشاد مسؤول الإمداد في حماة وريفها.
السلام عليكم.
أهلا أهلا حبيبي. وعليكم السلام، كيفك
أستاذ لؤي؟
إيه طمني عنكم، كيفك؟
كيف الصحة؟
الله يخليك ويسلمك. شو الأخبار عندكم؟
وينكم أنتو؟
يا أخي نحن موجودين بغرفة، أنا والأستاذ عقاب والشباب كلهم هون. طمني كيف الوضع عندك؟
منيح عقاب جنبك، لأنه حالتنا بالويل والله، يعني الحال كتير ملحة، كتير كتير أكتر ما بتتصور، واشتباكات قوية والقصف مشتد علينا أكتر والله.
طيب طيب، هذا كلنا سمعانينكم وبالغرفة، وهاي الأستاذ عقاب سمعانك.
وضعكم شو؟ أكتر أكتر من امبارح واليومين الماضيين ما هيك؟
والله كتير اشتد القصف علينا واشتباكات، والوضع كتير ملح، بحاجة كتير ملحة للمساعدة.
طيب وين؟ بحماة انت؟ انت بإدلب؟ وين انت؟
حماة وإدلب.
هلا المطلوب تزيد الكميات، يعني الكميات منا كافية.
ايه زيدوا الكميات.
لا منزيد الكميات. انا ابو رشاد اجاني كتير تقارير كمان من جوا من عدد من الشباب عم بيقولوا نفس الشيء، انه بهالمنطقتين الوضع بده يزيد. انا هلا حوجه الشباب تزيد الكميات باقوى قدر ممكن، لانه عارف وضعكم انتو كتير ضعاف.
هلا فورا رح ننزلكم على الجداول، هلا فورا الشباب رح يزيدوكم على الجداول، يلا ولا يهمكم.
عقاب صقر في غرف عمليات عسكريه الانسانيه للمعارضه في سوريا.
أصدر قاضي التحقيق العسكري عماد الزين مذكرة توقيف وجهية بحق سوري سين دال بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي وتأليف عصابة مسلحة ونقل وسائل اتصال وأجهزة ومتفجرات وأسلحة من عين الحلوي إلى المعارضة السورية. مصادر قضائية قالت للمنار إن الموقوف السوري اعترف بأنه وأشخاص آخرون كانت لديهم مهمة أساسية وهي تأمين التواصل بين جماعات في مخيم عين الحلوي والمعارضة السورية، وأنه كان يدخل ويخرج خلسة من لبنان إلى سوريا، وقد اعترف أيضا بأسماء المتورطين معه، وهؤلاء ستسطر بحقهم بلاغات بحث وتحري. وبحسب المصادر القضائية فإن الموقوف السوري كان يقيم في عكار منذ شهر حزيران الماضي، ثم انتقل إلى النبطية الفوقة قبل توقيفه بأربعة أيام، حيث كان يقيم في منزل شقيق زوجته بانتظار وصول عائلته من سوريا، وقد أوقف في مدينة صيدا على مقربة من مخيم عين الحلوي. دانا شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نصر الدين الغريب التفجيرات الأخيرة في منطقة جرمان في سوريا، مستغربا الثورات التي تأمر بذبح المدنيين وتدمير الأوطان. وسأل الشيخ الغريب كيف يزود العرب المسلحين في سوريا بالسلاح لإسقاط نظام مقاوم ويتغافلون عن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والمقدسات.
فإذا كانت الثورات تأمر بقتل المدنيين الذين ينأون بأنفسهم عن ذلك الهرج وتلك الجولات القاتلة، وإذا كانت تلك الثورات فقط لتدمير الوطن وتهجير من تبقى من أبنائه الآمنين وبخاصة أولئك الأقليات من حمص وحما وحلب وجرمان، فبئس الثورات تلك.
وفي سوريا ولليوم الثاني على التوالي تشهد خدمات الاتصالات الهاتفية والانترنت انقطاعا في مناطق عدة لسيما العاصمة دمشق. وجددت وزارة الاتصالات تأكيدها أن ورشات الصيانة تعمل على إصلاح العطل في الشبكة الرئيسية للاتصالات والانترنت، في وقت تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من لندن مركزا له عن معركة تدور في محيط مطار دمشق الدولي. ونفت مديرية الطيران العربي السوري هذا الكلام مؤكدة أن حركة الملاحة في المطار طبيعية وأن الطريق إليه سالك بنسبة 100%. يعاد العناوين النشرة. معارضو مرسي يحشدون في ميدان التحرير مطالبين بإلغاء الإعلان الدستوري. فلسطين دولة مراقبة في الأمم المتحدة والإسرائيليون يعتبرونها إنهاء لأوسلو. الاشتراك بعد زيارة عون، تحركنا لا يهدف إلى تغيير الحكومة. تابع مشاهدينا المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.